تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن موسى عليه السلام لما قتل الفرعوني قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. كل عدو مضل لكن ليس مبينا، لكن صفة الإضلال صفة أساسية ورئيسية في العداوة. من ظن أن يأتيه نفع من عدوه فهو تاجر في أودية الضلال، والذي يعتمد على عدوه أشد منه ضلالا. ربنا تبارك وتعالى حذرنا وخالفنا أمره، خالفنا تحذيره، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كلام واضح غاية الوضوح. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من سواكم، إذ لا يأتي من مخالفك في المذهب خير سواء كان كافرا أو كان فاسقا أو كان مبتدعا لا يأتيك منه خير. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفسادكم. الخبال والفساد لا يألونكم خبالا ودوا من قلوبهم ما عنتم، أي ودوا لو وقعتم في العمل. أفواههم ما بين الحين والحين تظهر هذه البغضاء، لازم لأن الحرب خدعة والحياة مر، لا يستطيع أن يخرج ما في صدره على فلذات لسانه، إنما يخرج لبذا وما تخفي صدورهم أكبر. فهل هذا الكلام العربي المبين واضح ولا غامض؟ قد بينا لكم الآيات ولا تكون آية إلا إذا كانت واضحة. لا يسمى الشيء آية إلا إذا كان واضحا. قد بينا لكم كلام عربي واضح إن كنتم تعقلون. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى نماذج للمفارقات بيننا وبينهم، وأنهم لا يستحقون منكم أن ترفعوا لهم رأسا بل انبذوهم نبذ النواء ولا ترفعوا لهم رأسا لأن في تباين بينكم وبينهم. ها أنتم أولئك تحبونهم وهم في المقابل لا يحبونكم
وتؤمنون بالكتاب كله ولم يذكر ويذكرون بكتابكم للواضح هذا الإضمار فيه وضوح. إنما صرح بالأولى لأن كل شيء ينبني على الحب والبغض. ما من حركة في الكون أو سكنة إلا يتبعها حب أو بغض. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. فإذا كان يكرهونكم فالإضمار أقوى وأبلغ. وتؤمنون بالكتاب كله لا يقول ويكفرون بالكتاب كله بنظرات واضحة مثلا واضحة. إذا فارقناهم في المحبة فكل شيء يأتي بعد المحبة فرع عليها فيكون الإضمار أقوى من التعليم. كما قال ربنا تبارك وتعالى في قصة يوسف لما نادى على طواع الملك قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه. هذا أقوى من أن يقال يسجن يعاقب يجلد. فهو جزاؤه يعني ما خطر ببالكم عقوبة له يستحقه. فإضمار الجزاء أقوى من تعيينه. كذلك إضمار تسليمه للقتال أقوى من تعيينه. لا سيما بعدما ذكر التباين في المحب. هل أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه الآيات في غاية الوضوح أنه لا يأذيك من عدوك نفر على الإطلاق. وذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآيات نزلت في اليهود. وما ندري والله ما الذي يجري. ألسنتهم تنطق بالسوء كلام واضح غاية الوضوح. وما تخفي صدورهم أكبر ونحن نعلم. ومع ذلك عز علينا أن نقول مثلما قال الشاعر العربي لما حدث بين قومه وبين آخرين موادعة ومهاجنة وكان الآخرون يعتدون عليهم فاتفقوا أن يفتحوا صفحة جديدة فإذا لهؤلاء يغدرون مرة أخرى. فقال هذه الأبيات التي اختارها أبو تمام وأودعها في ديوان الحماسة ثاني قطعة في هذا الديوان الكبير وهي أبيات يصح أن أقول فيها إنها شعار المرحلة. إنها شعار المرحلة. يقول فقحنا عن بني جهل وقلنا القوم إخوانا عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا لكنهم لأهل فرجعوا مرة أخرى ونقضوا العهود. قال فلما صرحت مر فأمسى وهو عريان. شر طريق واضح عريان غير متسل ولم يبقى سوى العدوان. ما نقول لا احنا مصرين على السلام ولا بد من السلام ولا بد من دفع عجلة السلام. لا ولم يبقى سوى العدوان بعدما صرح الشر جناهم كما جانوا. مشينا مثل الليل غدا والليل غضبان بضرب فيه توهين وتقريع وإرمال مشيات بأدب وطعن كفن الزق غدا والزق ما الآن. الزق هو قربة من جلد إذا كانت ما الآن إلى الآخر ونقذتها بأصبعك يفيض الماء. يريد أن يقول خلاص بلغ السيل السبب. اي واحد يعمل كذا هنفجر على طول. ادي معنى الكلام وضعني كفن الزق غدا والزق ما الان وبعض الحلم عند الجهل للسله يدعانه. يضربه مش مره ويقول الله يسامحك. هذا اسمه اذعان اسمه خضوع اسمه استسلام. ولا يجوز ان يقال حليم انما يقال ضعيف. سموا الأشياء بمسمياتها حتى لا ينخدع الناس. لا تقل هذا حلم قل هذا ضعف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. نسيت لك مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة ومع ذلك لئن يضرب اليد ما بقي لك خلاص إلا في الشر. هي دي سمات العلوم وهي دي طريقة الرد على العلم. أعداء الإنسان الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام الشيطان لئم الإنسان. وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذا الشيطان نقض حقوقا لبني آدم ستة تندل تحتها كل أجناس الشر، وهي تترقى إلى أسفل. وقد يتعذر المرء إن عدوك يترقى بك في المهالك إلى أعلى، فكيف يترقى الشيطان بك إلى أسفل؟ الشرط الأول أن يوقعه في الكفر، فإن نجا العبد من الكفر أوقعه في البدعة، فإن نجا من البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة. يبقى إذا ده تدني وتجرد لأسفل، وهذا لا ينادي كيد الشيطان. فيقال إن هذا تجرد يائس مفلس يريد أن يوقع بك الضر على أي وجه، لا يدعوك سالما على الإطلاق، يرجع بالكفر فإن نجا لا يتركه، لكن يتدرج به إلى أسفل رجاء أن يرجع به مرة أخرى إلى الكفر. فيه كلمة حكيمة يقولها علماء السلف، يقولون إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. أنت رجل تشهد، إذا مضيت في هذا الطريق القصير اعترضتك عقبات كثيرة، فليس من الحكمة أن تدخل وتجابه كل هؤلاء الأعداء بهذا الطريق، لكن ارجع إلى الوراء وابحث عن طريق آخر ولو كان بعيدا، المهم أن تصل. إذا رجولك القهقرة إلى الخلف ليس هدية، ليس هدية، ليس النصر أنك أنت تكسب أرض وأنك أنت تتقدم إلى الأناء إذا كان فيه عطر، لكن النصر ألا تدمر. ولذلك قادة العسكريون يجعلون رجوع الجيش سالما منهزما من أبواب النصر، لن يستطيع أن يهاجم لهذا الجيش مرة أخرى، لكن يمشي في هذا الطريق ويدمر هي للهزيمة. فهذا الشيطان يتدنى، عدد أن يبقيك في الكفر يتدنى به، ثم يأخذك من هذا إلى الكفر مرة أخرى. البدعة غريب الكفر وبوابته، وكذلك الكبائر إن أصر العبد عليها واستحلها كفر. إذا أخذه من شرب الكبائر إلى الكفر، وقد يأخذه من باب المباح ويبقيه في الكفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات ناجرة خفية، فقد يدخل الكفر من باب المباح وهو لا يدري. فتكلمنا عن الكفر، وتكلمنا عن البدعة، تتكلم عن الكبائر، إنما سميت كبيرة لجسامة جرمها، وأنكر جماعة من أهل العلم وأنكر جماعة من المسلمين منهم المعتزلة أن يكون في الذنوب صغار وكبائر. قالوا: كل ذنب كبير إذا قيس بجانب الذي عصيته. ويقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيته. لذلك عظموا المعصية وقالوا إن كل ذنب كبير، وهذا خطأ مخالف للشرع وللعقل. أما مخالفته للشرع فقد قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهذه الآية أوضح، فجعل الذنوب الكبائر والفواحش بلمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أنت؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أنت؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى مصدقا كلام نبيه ومرتبا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الذنوب فيها كبير وفيها أقل، وفيها أقل. ومن جهة العقل فقد اتفق العقلاء أن من لقم رجلا ليس كقتله، إن من قتل رجلا بحديثة فأرجاه لا يعاقب لا في أعراف البشر ولا في أحكام الله عز وجل، لا يعامل معاملة الذي لقم. فكما أن الإيمان يتفاوت فكذلك الظلم يتفاوت، وكذلك الكذب يتفاوت، وكذلك الذنوب تتفاوت. هناك ذنوب كبيرة عظيمة جسيمة تم النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 منها في الأحاديث الصحيحة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له الكبائر سبع، قال هي إلى 70 أقرب، يشير إلى أن الكبائر لا تنحصر لا في سبع ولا في تسع، إنما مجموع ما ورد في الأحاديث من الكبائر الحديث الصحيحة يصل إلى 30. وقد اتكأ كثير من العلماء الذين صنفوا في الكبائر على أحاديث ضعيف، لكننا لا نعول إلا على الصحيح. إذن ما هي الكبيرة؟ ما حدها؟ كل وعيد ختمه الله عز وجل بعذاب أو بنار أو بلعنة أو بغضب، كل هذا كبير. وكل معصية أوجبت الحد فهي كبيرة. وألحق العز بن عبد السلام بهذا من استهان بالصغائر، من استهان بالذنوب حتى لو صادفت محلة. يعني نضرب مثال، لو أن رجلا أراد أن يزني، وهذا المثال ضربه العز بن عبد السلام وضرب مثلا آخر، رجل أراد أن يزني فوضئ امرأة فاكتشف انها زوجته، هل الاثم ينحط عن هذا الانسان؟ الجواب لا. كذلك لو قتل انسانا معصوم الدم، يعني لا يحل له ان يقتله، فاكتشف لما نظر في جثته ان هذا قتل اباه او اخاه وان دمه هدر، فهذا يؤاخذ بأنه لما قتل كان يعتقد أنه يقتل معصوم الدم، ولا عبرة في أن يقول إن هذا كان حلال الدم لأنه قتل أبي أو قتل أخي فوجب له انتقام. الكبيرة إذن ما ختم بعذاب أو غضب، كقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا واضح انه من اكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذا من السبع الموبقات، سبع الموبقات التي بداها للاشراك بالله، وعقوق وغزو السحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اي ينبغي ان يقتل بحق، اما زنا بعد احصان واما ارتداد عن الاسلام. فهذا من السبع الموبقات، وقتل فقتلها الله عز وجل بخمس عقوبات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بكل اسف يستهين به جماعات من المسلمين مع ان العقوبه مضاعفه على صاحبه، قال صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. هذه كلها تؤمن بأن الذي سيأتي من الشباب المسبل إزاره، الذي يطيل إزار تحت الكعبين، يعني الكعب هو العظم النادر في أعلى القدر. هناك كثير من المسلمين يترجرون أزورهم ويقولون المهم بالقلب، ويقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء، وحسب كما ورد من الوعيد في مقدم الكلام ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كيف يقال هذه الحقوق وهذه الصغيرة؟ وقد قدم في هذا الوعيد المسبل إزارة والملبق سلعته بالحد الكاذب في الأسواق، يحلف بالأيمان الغرار بهذه سعة جيدة وممتازة، وهو يعلم ان هذه السلعه مكتوب عليها مثلا صنع لباس كذا، وهو الذي وضع هذا الصناع. كثير من التجار يذهب، يعني مثلا البضاعه اليابانيه لها قيمة كل الناس تقبل عليها. فهل يجوز ان احنا نأتي مثلا بضاعة من الصين او من تايوان او من اي بلد ونضع عليها صنع بيانا والناس يقبلون على ذلك؟ هذه سرقة، هذه سرقة. كذلك سرقت مقاسات الملابس، يعلموا مثلا ان المقاس الاكبر هو المطلوب، اكبر مقاس صغير والوافق والكبير واكبر الكبير. طب المطلوب الكبير فيأتي على المقاسات المتوسطة ويضع عليها كبير. فإنت بتستني تنظر إلى فكة الموضوع على الملابس تجد أن هو هذا هو الذي يلائمه، تذهب إلى البيت الثقيل فإذا به على مقاس ولدي بالطريق، وهذا كله حرام وغش لا يجوز. ويحدث لله العظيم إن دي صنع اليمن هذا أو دي صنع البلد الفلاني، فهذا ينقلق سلعته بحد كاذب. والمنان الذي إذا فعل منى، فهذه كلها تؤذن أنها من الكبائر. فالكبيرة ما ضعن لعن فاعلها مثلا، هذا ما ذكره العلماء في الحد، إذا لعن الله أحدا أو لعن رسوله أحدا فقد انتكب كبير. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا الحديث جملة من أحاديث فيها جواز لعن المعين، فيها جواز أن نلعن معينا، كما في الحديث الحسن أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن جاري ظلمني. فقال له: خذ متاعك وقف على قارعة الطريق. أخذ رجل متاع البيت ووقف على قارعة الطريق، فمر رجل: ما لك يا فلان؟ فقال: جاري ظلمني. فقال: لعنه الله قاتله الله. ونظر جاء آخر: ما لك يا فلان؟ ظلمني جاري، لعنه الله قاتله الله. ونظر جاء ثالث، وهكذا زواليه. والجار يسمع، فجاء الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مره أن يرد متاعه إلى الدار فإن الناس لعنون. وفي النظر المتبذلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن إنهن ملعونات. المرأة التي تسير في الشارع متبردة كاشفة عن شعرها ونحرها وصدرها وساقها ويديها: إلعنوهن إنهن ملعونات. لا تقل لعنة الله على فلان بنت فلان، لا، لكن قل لعنة الله على المتبردات. فهذا يحمل جنس المتبردات، ولكن لا نلعن فلانة بنت فلان باحتمال أن تتداركها رحمة الله عز وجل فتتوب، وأقول لعن الله من الرحمة. فأيما نص وجدت فيه لعنا لصاحبه فهذا داخل أيضا في أبواب الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الكبائر والذنوب وصغارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
إن الحمد لله تعالى
له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ما يلم بك مما لا تستطيع دفعه، فيقع المرء فيه إما بجهل وإما بهوى. اللمم الصغائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطاء، فأنت لا تنفك عن ذنب تفعله أبدا، لا بد أن تقع في الذنب. فاجتنب الكبائر، فإذا وقعت في الصغائر بجهل أو هوى غفر الله لك، لأنه قال بعد ذلك: إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة أي أنه لم يسوي اللمل بالكبائر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إذ كل ابن آدم خطاء، فلا بد أن يصيب ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فليفعل ما شاء ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، لكنه طالما يعترف أنه مذنب ولا يجحد أنه عاصي ويرجع إلى ربه فإن الله أكرم من أن يبت الذنب عليه بعد عشرات. فهذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة تبين أن العبد لابد أن يغفر الذنب. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. مدركه لا محالة، لازم يقع في حظه من الزنا. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو واقع فيه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محال. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالذنب الذي أشار إليه ابن عباس كل شيء ما عدا الخلق، هذا هو الذنب الذي لا بد أن يقع فيه ابن آدم. من الذي ما نظر إلى ما حرم الله؟ من الذي ما تكلم بما يغضب الله؟ من الذي لم يعط أذنه إلى ما حرم الله من الغيبة والنميمة والتجسس؟ من الذي ما ضرب ظلما؟ من الذي ما خطى برجله إلى معصية؟ من الذي ما شاء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ فهذا كله من الذنب. فإذا وقع العبد في زنا الفرج سمي زانيا، ولا يسمى زانيا إذا نظر إلى المحرمات، ولا يسمى زانيا إذا ضرب، إنما يسمى زانيا شرعا وعرفا إذا طبق الفرج ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الجاهلية فأسلم أعطاه الله عز وجل أجره مرتين، ومن أساء عوقب بالأول والآخر. فالفرض هو الذي يصدق ذلك أو يكذب، ولذلك كان الفرض هو الكبير، وكل ما عدا ذلك من مقدماته هو الذنب. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قابل امرأة في الطريق ففعل معها كل شيء إلا الجماع، فبينما هو يمشي إذ دخل في حائط، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فعلت كذا وكذا، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله أهذه لي أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. فما للرجل يقع بجهل أو هوى في شيء من الذنب فاعترف بذنبه وتاب إلا تاب الله عز وجل عليه، هذا وعد الصدق الذي وعدنا ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.